بكن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدئ الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في هذا الكون من نسم. وبعد من يرد الله العظيم به خيرا نفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. القرآن يؤسس منهج النظر في الدليل قبل الدلالة. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في هذه الآية الكريمة يقسم الله تعالى آيات كتابه الكريم إلى قسمين، قسم منها محكم لا اشتباه فيه ولا احتمال فيه وهو المرجع والأم، وقسم متشابه ذم الله عز وجل أتباعه في بداية الآية فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا معناه أن الدليل إذا كان نصا متشابها لم يصلح أن يكون دليلا، وأن الدليل إذا كان نصا محكما فيكون صالحا للاعتماد وهو الدليل الواضح في دلالته. ولذلك هذا هو المفتاح الذي أريد الانطلاق منه وأنا أتحدث عن الإمامة الشيعية. قال الله عز وجل أيضا في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والسلطان البين هو ذلك الدليل الواضح الذي لا شبهة فيه والذي يتسلط على العقول فيقنعها فلا تستطيع رده أو التفلت منها، دليل قوي ساطع واضح محكم قاطع. فإما إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن نصا قاطعا واضحا، كان مشتبها وكان محتملا وكان باطلا، بل كان من أبطل الباطل ومن الافتراء على الله عز وجل. لماذا؟ لأن الذي يشرع لهذا الدين هو الله، والله سبحانه وتعالى لم يجعل حجة وسلطانا في الشرك حتى وإن استحسنته بعض العقول. وهذه الآية تعبر عن قدم هذا المنهج وعمقه في تاريخ الدين، وأن أهل الحق كانوا يستخدمونه قديما ويعلمونه ويحتجون به. قال الله عز وجل أيضا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فليس هناك من سلطان نازل من عند الله، يعني ليس هناك نص واضح قاطع من عند الله تبارك وتعالى، إنما هي أسماء اخترعوها وظنون اتبعوها ليس عليها دليل معتبر. ولذلك عقب عليها بقوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن الذي ذم المشركين على اتباعه هناك هو نفسه المتشابه الذي ذم المشركين أيضا على اتباعه هنا. وقال أيضا عن اليهود الذين قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا، فطالبهم بالدليل عن الله ثم عقب قائلا: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال مبطلا حجة النصارى في ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فإن كان لهم على ما يدعون حجة ونص واضح قاله لهم نبيهم فهم معذورون في ذلك. أما أن يقولوا بأن عيسى هو الله، هو الإله، هو الله أو ابن الله، وهذا الكلام فليس لهم فيه نص قاطع، إنما هو اتباع للمتشابه، وكله من أبطل الباطل. وذلك قال الله رد عليهم بقوله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وقال الله عز وجل أيضا حينما رد على المشركين في سورة الأنعام قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. رد عليهم أيضا هذه الدعوة فقال: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. من الذي يتكلم؟ الدليل الواضح القاطع الصريح. يعني أساسيات هذا الدين تحتاج إلى نص صريح واضح محكم، لا تحتاج هذا النص، لا يحتاج إلى من يفسره أو من يقوله. قال: فهو يتكلم من شدة وضوحه، فهو أي الدليل، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وذكر الله عز وجل أن أكثر الناس يتبعون في أصول دينهم أدلة ظنية متشابهة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أي أن أدلتهم ظنية متشابهة غير صالحة للاستدلال. بعد هذا التأصيل هذه المقدمة الطويلة أردت أن أتناول مسألة الإمامة الشيعية في ميزان النقد العلمي على اعتبار أنها من أهم أصولهم بعد التوحيد، بل لا يصح التوحيد ولا يقبل عندهم إلا بالاعتراف بهذه الإمامة المزعومة. وتكلمت عن مفهوم الإمامة اللغوي في حلقات سابقة، وقلت بأن الإمامة في اللغة هي التقدم، يقال أما القوم وأما بهم وأما لهم أي تقدمهم، وهي الإمامة. وقد يطلق الإمام على الخليفة وعلى العالم المقتدى به وعلى من يؤتم به في الصلاة. ولعل أول من تحدث عن مفهوم الإمامة بالصورة التي نجدها عند الشيعة اليوم هو ابن سبأ اليهودي، هو أول من أشاع القول بفرض إمامة علي بن أبي طالب، بل هو أول من أشاع القول بأن الإمامة هي وصية من النبي ومحصورة في الوصي. النبي قبل أن يموت أوصل علي بالخلافة في دينهم. طبعا هذا لم يحدث وهذا باطل، وهذا ما سنثبته ونناقش فيه أدلتهم في هذه الحلقات إن شاء الله. يبقى الإمامة في دينهم كما يقولون ويعتقدون، وهذا كلام كتبهم، اعترفوا كتبهم وكلام مراجعهم. يعني اعترفت كتب الشيعة بأن ابن سبأ اليهودي هو أول من أشاع القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم كما في رجال الكشي. وابن سبأ من أصل يهودي، كان يهوديا، وكان يرى أن يوشع بن نون هو وصي موسى عليه السلام، عقيدة الوصي التي نقلها من اليهود، لأن كل نبي يوصي لإمام بعده. ولما أسلم أظهر هذه المقالة في علي بن أبي طالب، وهذا الذي قال به أيضا صدوقهم في عقائده التي سجلها في بداية القرن الرابع، قال، وهي تسمى بعقائد الصدوق موجودة ومطبوعة، قال بأننا نعتقد أن لكل نبي وصي أوصى إليه بأمر من الله تعالى، وأن عدد الأوصياء 124,000 وصي. تخيل 124,000 نبي جعلوا لهم 124,000 وصي، هكذا اعتقدون. لا ندري هؤلاء الأوصياء كانوا من الأئمة الاثنى عشر أم كان هناك أوصياء لا نعلمهم ولا نعرف عنهم شيئا. وروى المجلسي في بحاره أن آخر الأوصياء هو علي بن أبي طالب، ومعنى هذا أنه لا وصي بعد علي ولا إمامة بعد علي، وأن إمامة من جاء بعده باطلة. على هذا الكلام الذي بوبه المجلسي في بحاره. وهذا الأصل ينسف مذهب الاثنى عشرية كله من أصله، لأنه لا إمامة بعد علي في دينهم. المهم، هذه الإمامة ما منزلتها في مذهبهم؟ ولماذا أقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها لهذه الدرجة؟ هذه الإمامة التي هي أصل الخلاف بين الشيعة وجميع الطوائف الإسلامية، بل هي الأصل الرابع من أصول دينهم، مع أنها لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة. يعني تخيل، الله عز وجل تكلم عن كل شيء في القرآن الكريم، حتى ذكر الكلب في القرآن، وتكلم عن الطير، وتكلم عن البقر والمعز، ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين، وتكلم عن الحيض، دم الحيض، ولم تذكر هذه الإمامة في القرآن لا من قريب ولا من بعيد. هذه منزلة الإمامة في دين القوم. يعني الله سبحانه وتعالى تكلم عن كل شيء في القرآن، كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا هذه من أهم أصولهم، وعليها مدار دينهم. ولم يذكرها القرآن لا من قريب ولا من بعيد، لا تصريحا ولا تلميحا، وتكلم عن الحيض، دم الحيض، وتكلم عن ذكر البقر والغنم والكلب في القرآن والماعز، ولم تذكر هذه الإمامة المزعومة في القرآن لا من قريب ولا من بعيد، لا تصريحا ولا تلميحا. بل يروي الكليني في منزلتها عن أبي عبد الله في المجلد الأول في أصول الكافي، طبع الدار المرتضى، في صفحة 194، قال في قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال: هذه الآية جارية في الأوصياء، نزلت في الأئمة وجارية في الأوصياء. ولك أن تتخيل هذا. وأيضا جاء في الرواية التي تليها مباشرة، قال: إن الله عز وجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل أدب رسوله حتى قومه على ما أراد، ثم فوض إليه، فقال عز ذكره: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فما فوضه إلى رسوله فقد فوضه إلينا، أي إلى الأئمة الاثنى عشر. ثم أيضا عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ليسوا بأنبياء، ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي، فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله. انظر، جعلوا الإمام كالنبي في دينهم، ورواياتهم في ذلك كثيرة، وقد عرضنا شيئا منها قبل ذلك. وصرح ابن المطهر الحلي علامتهم بما يلزم منه تفضيل الأئمة على الأنبياء، فقال: النبوة لطف خاص، والإمامة لطف عام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص. وكذلك قال آياتهم كاظم الحائري، وقال كذلك إبراهيم الزنجاني بأن الإمامة مرتبة تعلو مرتبة النبوة، وكذلك محمد صادق الروحاني، وكذلك كمال الحيدري في كتاب العصمة في صفحة رقم 17، وكذلك الهالك الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية. كله ذكرنا كل هذا. لما سئل محمد صادق الروحاني في موقعه: هل علي أفضل من الأنبياء؟ قال: هذا ما نعتقد به أصلا، ويعتقد به الشيعة الإمامة الاثنى عشرية، وهذا ليس فيه نقاش. بل كفر من يقول بغير ذلك، كفر من يرى أن عليا، أو يناقش في هذه المسألة أن عليا مساوي للأنبياء أو أفضل من الأنبياء أو الأنبياء أفضل من علي، هذا كافر في دين الشيعة، هذا موجود. وقلت هذا منصوص الكتب وكلام الأئمة والمراجع الموجودين على الساحة اليوم. وكذلك ما قاله المجلسي بأنه لا فرق بين النبي والإمام إلا من حيث اللفظ فقط. قال: ولا نعرف فرقا، ولا يصل إلى عقولنا فرق بين النبي والإمام إلا من خلال اللفظ، ومن أحدث فرقا بين النبي والإمام فإن ذلك لا يخلو من إشكال. وكذلك ما قاله محمد حسين كاشف الغطاء، أحد أهم مراجعهم وآياتهم في هذا العصر، قال: إن الإمام مرتبة كالنبوة أو أعلى من النبوة، فكما أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده ويؤيده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزات، فكذلك يختار من يشاء من عباده للإمامة ويؤيده بالمعجزات ويعلم الخلق بهم ويوحي إليهم فهم لا يقولون شيئا ولا يفعلون شيئا إلا بوحي، وينزل عليهم كتبه ويقيم بهم الحجة ويأمر نبيه أن ينصب الإمام للناس من بعده. فلك أن تتخيل هذا، وهذا دين القوم وديدنهم وعليه العمل عند الشيعة. يعني الله سبحانه وتعالى يمدح الأنبياء في آيات كثيرة جدا، قال سبحانه وتعالى على سبيل المثال للحصر في حق يحيى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وقال عن عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال عن موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله: واصطنعتك لنفسي. وقال عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقوله: إني جاعلك للناس إماما. آيات ونصوص كثيرة. وعن إسحاق ويعقوب قال: وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال عن سليمان وداود: وكلا آتينا حكما وعلما، رضي الله عنهم وصلوات الله عليهم وأرضاهم أجمعين. وقال عن إسماعيل وإدريس وذا الكفل: كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وهنا بلسان العقل والمنطق أود منك يا شيعي أن تعمل عقلك، هذا العقل الذي هو حجة لديكم. والله دائما ما أقول: لو أن الشيعي أعمل عقله بنسبة 5% بس، 5%، لترك هذا الدين ولنقض هذا الدين من أصوله. والعقل عندهم حجة، يعني مصادر التشريع عندهم كتاب وسنة وإجماع وعقل واجتهاد، كتاب وسنة وإجماع وعقل واجتهاد. فأنا أريد منك أن تعمل عقلك. الله عز وجل مدح الأنبياء في آيات كثيرة، بل مدح من هم دون الأنبياء، مدح الصديقين والصالحين والشهداء والأبرار والمتقين والمستغفرين. أين امتدح؟ السؤال هنا: أين امتدح أئمتك في القرآن؟ أعطونا آية واحدة أو دليلا واحدا امتدح الله عز وجل فيها إماما واحدا من أئمتكم في القرآن الكريم. لا يوجد. الله عز وجل سمى سورة كاملة في القرآن باسم سورة الأنبياء، وأنت تفتح المصحف وتتصفح تجد سورة كاملة، سورة الأنبياء. وهذا يدل فإنما يدل على رفعة منزلتهم وعلو قدرهم وشأنهم ومكانتهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. أيعقل وأئمتكم هم أركان الأرض لا يوجد لهم ذكر أو تسمية في القرآن؟ والله سمى سورة باسم الأنعام والبقرة والمؤمنون والنمل والنحل. وأئمتكم هم من يحيون ويميتون، هم من يرزقون الناس، هم من يعلمون الغيب المطلق، وعندهم ولاية كونية مطلقة تخضع لها جميع ذرات الكون. هم من يستغيث الناس بهم إذا حدث في السماء صعق أو رعد أو كذا أو كذا. هم من يسيرون الكون، هم من يرزقون الناس، هم من يحاسبون الناس يوم القيامة، إلى آخر هذه الخزعبلات والخرافات والأساطير في دين الشيعة. أيعقل بعد كل هذا ولا يوجد لهم ذكر أو تسمية في القرآن الكريم؟ أين نجد؟ لا يوجد في دين القوم. طبعا ما قصدته هنا واضح أيها الإخوة من إلزام الشيعي، وإلا فنحن نجل أهل البيت ونجل الأئمة ونحبهم ونترضى عليهم صباح مساء ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم وفضلهم، لكن ننزههم عن غلو الشيعة فيهم وعبادتهم من دون الله. نحن لا نعبدهم من دون الله كما تفعل الشيعة. قل: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. نعود إلى مسألة تكفير الأمة على أساس الإمامة، ولا وبراء من أجل إمامة لم تذكر في الدنيا. لماذا هذه القدسية؟ ولماذا هذه الهالة؟ ولماذا هذه المنزلة ولم تذكر في القرآن والسنة؟ الإشكال هنا حول مسألة معينة أيها الإخوة. لو اعتبر الإمامية الشيعة الإمامية اعتبروا مسألة الإمامة من الأمور الفرعية الخاصة لهان الخطب وانتهت المسألة، شيء خاص به وتنتهي المسألة، لكن جعلوها من الأصول العظمى، من المسائل والمباني الأصولية العظمى في دينهم التي تفوق في مرتبتها كما قلنا مرتبة النبوة، بل تجاوزوا ذلك إلى تكفير منكرها، وكما قلت هذا منصوص كتبهم، فقد جاء في كتاب الكافي في باب معرفة الإمام والرد عليه في المجلد الأول طبعة دار المرتضى في الصفحة 134 قال عن أبي سلمة عن أبي عبد الله قال سمعته يقول نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة، فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء. وكذلك ما جاء في الصفحة 128 قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال قال لي أبو جعفر إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت جعلت في ذاك فما معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. انظر إلى الباب، أصلا اسمه باب معرفة الإمام والرد عليه، فقيد ذلك بمعرفة الله، تلبيس للحق بالباطل. وكذلك ما جاء في صفحة 278 جاء فيها قال عن عدة من أصحابنا عن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال سمعته يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا. يعني الذي من زعم أن الذي ادعى إمامة من الله ليست له مسلم كان كافرا مثله، ومن جحد إمامة إمام من الأئمة فالثاني عدها له مشها له يعني كان كافرا مثله. شوف انظر إلى مسألة التكفير، وهناك فتاوى صريحة العلماء في هذا الشأن، يعني هذا أبو القاسم الخوي أحد أهم وأكبر مراجعهم في هذا العصر، لكن هناك فيديو نستمع إليه قبل أن ننظر في كلام الخوي ثم نعود.
حتى تيأس منها ويدفعك هذا اليأس لا إلى الانزواء بل إلى كثرة الأعمال في دار الآخرة، والمطلوب أن لا تضيع هذه الأعمال، المطلوب أن لا تضيع هذه الأعمال ولا تبطل هذه الأعمال، ولذلك احتاجت إلى ولي تولاها. اللهم إني أسألك بحق نعل صاحب الزمان على عالم الكائنات أن لا توكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، أن تتولانا وتتولى أعمالنا لتبقى، لا أنها تندثر في الدنيا فإذا ذهبنا إلى عالم البرزخ لم نجد شيئا أو ذهبنا إلى
أتفحص عن هذه الحقيقة. على سبيل المثال هذا كتاب الوسائل والرواية من الكافي، والكافي موجود لكنني تعمدت أن آتي بكتاب الوسائل. لماذا؟ لأنني لا أدري لماذا الشيخ الحر قطع الرواية، وربما لم يكن الشيخ الحر قد قطع الرواية، هناك من علمائنا الذين حققوا هذا الكتاب قطعوا الرواية، لا أدري لماذا. أول رواية يذكرها صاحب الوسائل عن الفضيل ابن يسار عن أبي جعفر صلوات الله عليه باقر العلوم، بني الإسلام على خمس. انتبهوا للرواية، هذا هو كلام أهل البيت، بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم. هذه ليست عقائد، هذه عبادات طقوس. والولاية. وقطع الحديث. الحديث له تتمة، تتمة الحديث ولم ينادى بشيء. هو نقل الحديث عن الكافي وقال محمد ابن يعقوب الكليني إلى آخره، ذكر السند، ذكر المصدر، والرواية موجودة في الكافي في هذا الجزء. تتمة الرواية ما هي؟ ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. لا أدري لماذا بترت الرواية هنا، مع أن الرواية في المصدر ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. يعني الصلاة، الزكاة، الحج، هذا شيء، أما النداء الأكبر الأصل هو الولاية. هذا الذي أنا أقوله، هذا هو حديث.
فالجواب نعم، نحن نعتقد أن الإمام أهم من الصلاة والصوم، والنصوص أيضا أكدت هذه الحقيقة. انظروا إلى هذه الرواية. الرواية الثانية أيضا عن الإمام الباقر قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ أفضل هذه الأمور الخمسة وأهمها أي منها؟ قال: فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن. يعني أن هذه الحقائق إنما تعطي أثرها المترتب عليها ببركة ماذا؟
الولاية.
ببركة الإمامة والولاية. أحسن. يعني إذا فقد هذا الأصل فكأن
هذه منزلة الإمامة باختصار عند الشيعة، واضحة من كلام المعممين والمراجع. أحمد بدر الدين يتوسل بالمهدي المسردب الذي لم يولد أصلا في كتب الشيعة، يعني كتاب الغيبة، وهذا من العجيب، كتاب الغيبة للطوسي كتاب متخصص في المهدي وينكر ولادة المهدي أصلا، يقول بأن الحسن العسكري لم يكن له عقب، لم يولد، كان رجل لم يولد له عقب حين مات، ويعترف بهذه الجزئية. فأحمد بدر الدين هنا يتوسل بالإمام المهدي، بل بنعل المهدي المختفي، يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنعل صاحب الزمان على عالم الكائنات. وكلام كمال الحيدري واضح في هذا الفيديو، أن كمال الحيدري يقول بأن الإمامة أهم من أركان الدين، أهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذا منصوص كتبهم في الروايات التي ذكرها. قال: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. والولاية أهم هذه الأركان. طبعا هذا لا، يعني لا يجادل في ذلك إنسان عاقل، لا يجادل في ذلك الإنسان يعني ساذج أو مخدوع بكلام الشيعة المعسول، أو تنطلي عليه تقيتهم، أو جاهل لا يعرف عن عقيدتهم شيئا. فالقوم يقولون بصلاة الله كصلاتنا، لا يصلون صلاتنا ولا يصومون صومنا ولا يحجون حجنا. عندهم طقوس غريبة عجيبة في الصلاة، إذا صلوا جعلوا الصلاة في ثلاثة أوقات فقط، ثلاثة أوقات فقط يصلون فيها، ويجمعون الصلاة في كل الأحوال حتى صار الجمع لهم شعارا، ويضربون على أيديهم في عند التحيات في نهاية الصلاة إشارة إلى قضية خان الأمين المزعومة، ثم كذلك يصلون صلاة الجنازة بغير وضوء، ويقفون هكذا فرادى وجماعات، ثم ينصرفون من دون تسليم، وعطلوا صلاة الجمعة وصلاة التراويح إلى آخر هذه الخزعبلات. وكذلك الزكاة، الزكاة في 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 جملة من دينهم تعتبر، أقاموا الخمس مقام الزكاة، خمس المكاسب، هذا الخمس سرقات أموال الناس، المعممين يسرقون أموال الناس باسم الخمس، يزعمون أن هذا الخمس سيذهب إلى المهدي ليستعين به على قتال أهل السنة، مثلما فعلوا في مدينة كاشان في إيران عند قبر أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قننوه وجعلوه مزارا اقتصاديا لجمع الأموال. وكذلك في جميع مزارات الشيعة في النجف وقم وكربلاء وفي هذه الأماكن. وكذلك الصوم، تذهب للشارع الخلفي بالسيارتك هكذا فتفطر ولا إشكال في هذا، يعني يتعمدون الإفطار وعادي. لك. فالمسألة عندهم طقوس غريبة وعجيبة في دينهم، بل حرموا على الناس في صومهم قراءة القرآن، ومن قرأ القرآن خطأ فسد صومه في دين الشيعة. وهذه إشارة منهم أو يعني شيء من التحايل لإبعاد الشيعة، عموم الشيعة، عن قراءة القرآن. فهم يعتقدون أن القرآن محرف، وأن القرآن الحقيقي سيكون في مع المهدي في سردابه، ويتعلم الشيعة في القبر قراءة القرآن، فيستمر منهم عمل الحسنات بعد الموت. ومنهم في الجملة من يظل في قبره، مش فقط يعمل عملات الحسنات وأعمال صالحة، سيظل في قبره وينتقل من الحفرة إلى الجنة مباشرة، كما قالوا إن أهل قم يحاسبون في قبورهم ثم يحشرون من حفرهم إلى الجنة. هذا معتقدهم. ومنهم من يظل، ومنهم من ينتقل إلى النجف، ومنهم من يظل يستقبل الزوار. فهذا معتقدهم. أيضا هذا الزنديق الهالك الغزي أيضا قال كلاما غريبا عجيبا في الرواية التي أوردها، بني الإسلام على خمس، نقل عن صاحب الوسائل، ثم قال الله عز وجل يقول: من أطاعني وعصى عليا أدخلته النار ولا أبالي، ومن عصاني وأطاع عليا أدخلته الجنة ولا أبالي. سبحان الله، هذا كلام الزنديق الهالك. ولا في الحقيقة هذا الرجل ينقل كلام المعممين والمراجع، كلام المعممين وكلام الكتب، كلام مؤلفي هذه الكتب، وهذا كما قلت موجود في مراجعهم القديمة والحديثة. والحج كما قدمت في الحلقة السابقة يعتقدون كذلك بحج ليس كحج المسلمين، ليس كحج المسلمين. الحج إلى مقابر الأئمة أولى وأعظم من الحج إلى بيت الله الحرام يوم عرفة، يوم عرفة. من أتى قبر الحسين عارفا بحقه حتى ظل عنده باكيا، لقي الله عز وجل بثواب ألفي ألف حجة، وألفي ألف عمرة، وألفي ألف غزوة. ثواب من حج واعتمر وغزا كثواب كل عمرة كمن حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين. هذا أيضا فيديو نستمع إليه ثم نعود.
ندعو عندما نطلب حاجاتنا الشخصية والاجتماعية بهذه النظرة، يعني أنت دا تدخل على إمام بيده الكون وبيده كل شيء، وإذا قال للشيء كن يكون.
أهل البيت إخواني والقرآن بشكل عام إلى أثر على حتى الجامدات، حتى على السوائل. الآن هاي شجرة جامدة تتكلم مع رسول الله، الحجر تكلم مع الإمام علي عليه السلام، الطير تكلم مع الإمام الحسين عليه السلام، القضية واضحة، الجن تكلمت مع الإمام السجاد عليه السلام، واضح حبيبي؟ الفخذ اللي جابوه اليهودية، امرأة يهودية جابت لحم دجاج إلى النبي الأكرم، انطوبد النبي، أراد أن يأكله النبي، هذا الفخذ كان شنو؟ مسموم، فأنطق الله الفخذ، أخذ يتكلم مع النبي. إذن هذه شو يسموها؟ قدرة تكوينية. من جملة
ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن، ونور الحسن من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر. ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه لدورون عليه، فخلق منه الجنة والحور العين، فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين، ونور ولدي الحسين من نور الله، وولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين.
وقد ألفوا في تكفير منكر الولاية، ولاية الأئمة الاثنى عشر أو أحد الأئمة الاثنى عشر، مؤلفات كثيرة جدا. لكن أريد أن أقف مع كلام الشيرازي في هذا المقطع الفائت، كلام عجيب غريب عياذا بالله من مقالته. يقول: أنت تدخل على إمام بيده الكون، وإذا قال للشيء كن فيكون. الله أكبر، ماذا بقي لله سبحانه وتعالى إذن؟ هل هناك مسلم يجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ إمام بشر من البشر، إمام من الأئمة، رجل من الناس، بيده الكون، وإذا قال للشيء كن فيكون. ثم يأتي هذا المجنون الأخير ويقول بأن الشجر يسلم على الإمام، والحجر يسلم على على الحسن على الحسين وكذا يسلم على الكاظم، ثم يقول والنبي أيضا يسلم على الشجر ويسلم على النبي، يعني من تلبيس الحق بالباطل حتى تنطلي المسألة على عوام الشيعة بل على عوام المسلمين، أنه ذكر النبي بأن الحجر يسلم عليه والشجر يسلم عليه وكذلك الحسين وكذلك علي، فتلبيس تلبيس الحق بالباطل عشان المسألة تبقى عادي وتمشي على الناس يعني. طبعا هذا المدرس المعروف بالغلو أيضا في هذا المقطع قال، وهذا الكلام الذي قاله هذا المدرس موجود في البحار الأنوار من كلام المجلسي أيضا، يعتقدون بأن الجنة خلقت من نور الحسين عليه السلام، ولا أدري كيف ذلك. وعند المجلسي أيضا يقول بأن الجنة كانت من نهر جزء من 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 مهر فاطمة في زواجها على علي، ولك أن تتخيل هذا، جنة الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أصلا ولا خطر على قلب بشر، قالوا كانت جزء فقط من مهر فاطمة في زواجها على علي. سبحان الله العظيم. إذا كانت الإمامة، ختاما أقول، إذا كانت الإمامة بهذه المنزلة أيها الكرام وبهذه القدسية وبهذه الهالة، فلابد أن تكون عليها آيات صريحة من القرآن الكريم لتدل عليها، كصراحة الآيات التي تكلمت والتي ذكرناها عن الأنبياء عموما وعن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. فهل يوجد آيات صريحة في إمامة الاثنى عشر أو في إمامة واحد من أئمتهم؟ هذا ما سوف نتناوله إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل